بالرضاعة تكتب المرضع هل أرضعت الطفل خمس مرات أو أربع مرات؟ ماذا نقول؟ الذي لا رجع فيه الأربع والخامسة فيها رجع، فنقول جاء الخامسة واقتصر على أربع، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاعة. المهم هذا باب واسع، لكن في الحقيقة طريق مستقيم إذا مثل الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، فإن كان وسواسا فلا يستثمر، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة الكثرة أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا كثر، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا كثر، هذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. طيب، إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزل، ماذا يعطيها ثانية؟ لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زواله هو الأصل، فنقول جاء هذا شك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها فعلا. طيب، جاء ما يعيبك إلى ما لا يعيبك، قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن معروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، أما في إشكال نعم في إشكال، لأن الله ما قسم الأحاديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وبعده، فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد، وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، وحينئذ إذا سئل أيما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا، إن قلت الثاني غلط إن قلت الأول غلط، فصل نقول إذا كان من طريق فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحاضر الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث الثاني عشر إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق لقول ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا عرفت الطمأنينة والاستراحة تترك المشكوك فيه وتطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة، حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن يمثل رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا؟ ماذا يسمع؟ لا يسمع شيئا، لا يسمع شيئا، لأن الشك ترعى بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يكن الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ ماذا لا يجب في هذا الشك؟ الأصل صحة الصلاة، ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يصل الفصل ويسلم ويسجد نفسه ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين جاء ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى الإنسان عليه مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من إيمان. المعاني، وأظن انتهى الوقت الآن. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم فيه الآن درس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى آله
وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا بد أن سبق لنا الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الإسلام، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. وذكرنا أن هذا يكون في العبادات والمعاملات والأنكحة وجميع مسائل العلم، وأنه من أعظم الحديث. ثم قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من حسن إسلام المرء خبر مقدم، وترك مبتدا مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد: أولا أن الإسلام له محاسن وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله ومن فوائده أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا يتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك حسن. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي الإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن ثواب هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقلب محاسن الإسلام فيترك ما يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يدوم، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعني؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها. كما سمعت، وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال، أو قال هذا مما يعنيه فيجب أن يعلم أنه ليس على ظلم الوعي؟ أجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصبيان وما أشبه، لأن هذا يعنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة. فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال القائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه التأويل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل بقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، فهذا تأويل صحيح، يعني دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعود عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذا نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحدهم. الإيمان الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار. واستدل القائل بذلك أنه يقال آمن به وأقر به، ويقال ولا يقال آمنه بمعنى صدقه، فلما لم يتوافق الفعلان بالتعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بما التصديق لقرينة، مثل قوله تعالى فآمن له لوط على أحد القولين، مع أنه يمكن يقال آمن له لوط أي إنقاذ له أي لإبراهيم وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. فإن أقر بدون قبول الإذعان فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا من الإسلام ولم يدعوا. أبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان ذرية دينا لولا الملامة أو شهار مشبة إلا رأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس دونه. لماذا؟ لفقد القبول والانتهاء. ما قبل الدعوة ولم قبلها فما فعل الكفر والعياذ بالله. طيب إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط منافع. وقوله حتى يحبه، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظ. وقول لأخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقول لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع شر و دفاعا عن الأرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء من شاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه الطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب له، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب نفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب له، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم الحسد تمني زوال نعمة الغير، وقال بعضهم الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي سياقة الكلام فيما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة سياقة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قال تحننا وتعطفا، تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطر. فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب له، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسر عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعب. فإن قال تلميذ من التلاميذ هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه، لأنك إذا عودت وكيانة كسب عليه، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة يتأدبه. الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود، نعم عن أبي مسعود أو بن عن عند عن أبي مسعود حق رمز واحد لكن ما أثره. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. الرجل ابن مسعود ايش عندكم من النساء ابن يعني هذا مشروع عن ابن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، السيب وان كيف قل السيب لكن السيب بالرفع احسن، السيب الزاني والنفس بالنفس والثابت بدينه المفارق للجماعه. لا يحل دم امرئ مسلم يريد ذلك القتل، يعني لا يحل قتل. وفي السماع بذلك لان هذا معروف في اللغه العربيه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليك وأعراضكم عليكم حرام. وقول إن امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمها، لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين توجه إليهم الخطابات وهم معنيون في أنفسهم وبالنساء. وقوله مسلم أي داخل الإسلام إلا بإحدى ثلاث، نعم نعم إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحد من الثلاث. أولا السيد الزاني، السيب الزاني يحل دمه، والسيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل، ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ومفهوم قول السيب أن البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح. قال والنفس بالنفس يعني بذلك القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الدين. وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها. في هذا الحديث فوائد، منها احترام دماء المسلمين بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا، وهذا أمر مجمع عليه. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهو من أعظم الذنوب. ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. ثلاثة: معاهد، مستأمن، ذمي. المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث: الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه وندب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. طيب، إذن لا يحل دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحفظ المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن السيد الزاني يقتل، وعرفت من هو السيد فأقول: من هو السيد؟ والذي جامع في نكاح صحيح. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجل، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا قتلتم فاحسنوا القتل. فالجواب انه ليس المراد باحسان القتله سلوك الاسهم في القتل، المراد باحسان القتله موافقه الشريعه، كما قال عز وجل: ومن احسن من الله حكما. فرجل الزاني من القتل في حسنه أحسن مما لو قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ فالجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعذر معين، بل تشمل كل البدن. فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوق التي هي الحج. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لا بد من ثبوت الزنا. نعم، لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني به، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أصحابهم يمكن يشفي، ولكنه ليس بين أصحابهم، لابد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، وهذه صعبة جدا. ولهذا قال الشيخ الثاني بن تيمية رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقت طيب. الطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزاني يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار 4 مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة مالك ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى، فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات. فقال له: أبيك جنون؟ قال: لا. فأرسل إلى قومه: هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا: لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في نفسه منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاك فيها حتى استفسر. فالاستدلال بقصة ماء فيه نظر. أما الذين قالوا أنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة، وقيل لأبيه إنه يجب أن تكفي ولدك 100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا: لا، ليس عليك هذا، على ابنك 300 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجل. فترافع عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مغريبة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك 300 وتغريب عام، لأنه شاب لم يتزوج، واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اعترفت 4 مرات، قال: إن اعترفت فرجمها. وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهذا الزنا. وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار. إكرام الإكرام. وعلم ذلك لأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأبيه زنى بامرأة مستأجره فاسترني بشهرتها أن تكرر الإكرام. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حق لهذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود الشبهة. وهل النواق مثل الزنا؟ فالجواب نعم مثل الزنا بل أخطر. فالنواق لا يشترط أن يكون اللائق أو الملوك به سجلا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين يقيم عليهما الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا. السيد يرجم ومن ليس بسيد يجلد من أبجلته والوعظة السنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليه، وهو أن اللواط وضع في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب للزنا. لكن يقال هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعضهم بعض العلماء بل يعذر تعذيرا فقط الفاعل ومفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالرادع الفقهي، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالرادع الفقهي عن الرادع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقب، لأن هذا معصية والتعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصافي أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجحومة في المجتمع إذا شاءت انتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به؟ قتل للمعنويات وللرجولة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد في حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ الاسلام: لكن الصحابه اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان بالنار. وروي هذا عن ابي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار. ولأن التحريق تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. قال: وقال بعضهم يرجمان كما يرجم السيد الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قتل الفاعل والمفعول به. على كل حال، إذا كان بالغ الموت عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن، كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب، إذن السيد الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من يريده الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغضي أنيس إلى ما في هذا فإحسره فرهم. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هذا لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا يتجوز إقامة الحدود ولا التعبيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يحرمه النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، وعلى هذا على قول في الدين وهو أمثل: لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة هم أشهر ذلك. وقالوا: لا يقتل والد بولده. واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد. أليس كذلك؟ نعم، لولا الوالد ما في الولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه. فصار الدليل عندنا الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث لا يقتل والدي بولده، وأما النظري فقالوا إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه فأنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس، وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين. أجابوا عنه فقالوا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل عليل أي مليء. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الرافع لقوة دليله في العمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليه؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. ولقصار شروط نذكر إن شاء الله في المستقبل، عشان التسال عندنا دين لكم 5 دقائق في الأول 5 دقائق في الآن. نعم فيصل. نعم. رحمه يحصل المقصود، يحصل المقصود، ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ العلاقة يكفي. نعم. لا، الراجح أن ينظر الحاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعله. نعم يا سيدي. نعم. دليل أنه يقول الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوي لور فقبل الفعل ومحول به، حديث بعض العلماء لا يصح عنه. وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول إنه يقتل في الجهاد. عرفت كل عالم سمعت الآن أن الراجح أنه يقتل الفعل ومحول به. نعم ارفع عليك. نعم. ما ليس هذا محمد هذا محل حديث مرة. نعم. والملك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم الخلق بمراد الله قال ان الاعمال من الايمان نحسب كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم. نعم. فيسأل يقول إذا رجع المقر للزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد. واستدل بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أدلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوا. فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوع، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بالإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا قول أقرب للصواب لا سيما إذا وجد قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان يقر ويجري الحكم عليه ويسعد القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا شيء مستهل. نعم وليد. نعم.
هذا يعني مضاء في
الشهادة. هذا إيش؟
يعني
أنا
مشترك يعني.
نعم. ما قال أحد محال، قال لم يثبت في فرق بين هذا وهذا. أحسن. هذا كلام واضح، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل. نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بسورة توافق إما تمثية وإلا فدية تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في غزو هذه المرأة، هل يؤخذ بذلك؟ فدية. كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن أخذ هذا لأن في طريقة يسمونها جبلجة. نعم. بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يجلد، الكلام يمكن يجلد إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها الحروف الهجائية، أمكنهم أن يرتبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم. وهذه بلوة في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكتب على أي شخص ويقول اسمع كلام وهو ما قالها، لكن صفوا الحروف بعضها لبعض واخذوا جملا. هل تتعرف الصالح؟ نعم. قديم سبحان الله، هذا ما بلغنا العلم الا اخيرا. نعم. أي حرام؟ يعني يقول أن الشهود قالوا والله ما نستطيع أن نشهد يعني ذكر وذكر الأصابع، لكن نشهد أن الرجل راكب وأنه يهز عليه. نعم هكذا ما يقبل، ما يقبل. وإشكال في الواقع إشكال، وهو أنه قال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يأذنه من طرق الإشكال؟ نقول الله جعله من طرق الإشكال حماية للأعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ويقول شاهد. الظاهر يقتل لأن جناك هو رمي واحد. طيب هل يقتل الحر بالعبد كيفر على غير العبد في عموم قوله أن يقتل بالناس؟ نعم 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 لا هم قال بحديث. فإذن يقتل الحر بالعبد على كل راي، وقيل لا يقتل ولكن الرحيم الثالث من الرحيم الثالث الدين المهارق منهما الثالث الدين يعني المكتب. رأيت أن لا أذكر الثالث من دينه المبالغ الجماعة هو المبتد والمراد الجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمبتد يقتل، ولكن هل يقتل قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يقتل بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يبدل الكتاب. ومن قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن يقبل توبته، لأن المكتبين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل. فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستجيبه 3 أيام، يعني نحسبه ونقول لك هم الشاكين. إن أسلم رفعنا عن مقام، وإن لم يسلم قبلناه. والصحيح في الاستجابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى من مصلحة استجابته استجابة، وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستجابة وارد عن الصحابة. فإن قال إن رأى الحاكم قال أن يستجاب التحديد وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر ولا بقي أن يستجيبه، وقد يكون أخذ كفره وتاب إلى الله. نعم ونعم ورأينا منه محبة التوبة أحسن كل مقام المقام. وقوله يستجاب من تقبل جوابه إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل جوابه وقسم له. قال أهل العلم من عظمت حجته فإنه لا تقبل جوابه، من عظمت حجته فإنه لا تقبل جوابه، لأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم فجدة فإن توبته لا. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته، لأن المنافق من أصل يقول إنه إيش إنه مسلم فلا تقبل توبته. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظم حجته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو ناهى، وهذا قول الرجال، لكن يحتاج إلى تأمل ونظر هل هذا الرجل يبقى مستقيما او لا؟ فاذا علم من حاله انه سابق التوبه قبلنا الوضع لعموم قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبه تنفي ما قبلها. وهذا عنه، وهذا قوله الراجح وله عجيب. اما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: وإن سألهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تأتوا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعفو الطائفة، ولا عفو إلا بالتوبة. كان في منافقين، قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجمعهم. فالصواب أن كل تاب أصل أو مرتب إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة. ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة أحوالهم، هل هم صادقون أو هم مستهزئون يقولون إنهم رجعوا لسانهم لم يصدقوا. طيب، وإذا تعبت هل يرتفع عن القتل؟ فالجواب نعم، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته فارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا واحد، وهي من سب رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن توبته كفرا لكن يجب المسلم ونقتل مسلما أو نقتل كافرا. نقتل مسلما بحيث نرسل ونكفر ونصلي عليه ونكفر مع المسلمين، لكننا لا نكون حيا، لا نكون حيا. ومن تاب الله جبال الله لا ليس من لا يعلم، لا نكفر. من تاب الله عز وجل في يداه لا نكفر. فان قال قائل على قول هذا الكلام أن يكون شرك الله دون ذلك الرسول؟ فجواب شرك الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا جاء علمنا أنه حق تاب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ به في المكان فأنا أقبل توبته، أو فأنا أسكت حقي ما قبل. وعلى هذا فنحن مأجورون، لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدمي لم نعلم أنه أنواع ثانية. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه بعهده وارتفع عنه القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا عفى علمنا أنه أرسل حقه فسقط. لكن بعد موته هل نعلم أنه أرسل حقه؟ لا، لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأن نعلم أن هذا الإحساس، ولأن نخشى أن يكبر قدر رسول الله عليه وسلم، لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من يكون دار المنافق. هذا ما يمكن أن نشرحه من النفس لا يحدث، وإذا كان هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن الأمر أن نقتصر على هذا رهيب في ذلك. ثم قال فيه خمسة أربعة، نعم خمسة أن المرتد يقتل ما لم يكن توبة مقبولة. قال عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. من كان يؤمن هذه التوحيد جوابها فليقل خيرا أو يصمت. والمقصود من هذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو الفتنة، كأنه قال إن كنت تؤمن بها من الآخر ولم الآخر تقول الخير أو الفتنة. والإيمان بالله سبق ذكره ولم الآخر كذلك، وفليقل خيرا اللام الأمر فليقل خيرا. والخير نوعان، خير في المقال نفسه، وخير في المراد منه. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويثبت ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير منه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بحديث يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على زلكائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الإنس وإزالة الوحشة وحزن الإنس. لأنك لو جلست مع قومك ولم تجد شيئا يكون خيرا لذاتك وبقيت صامتا للحين دخلت الى انفسك صارت لهم وحشه وعدم ارضا، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا لنفسك ولكن من اجل ادخال السرور على جلسائك، فان هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاتك؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكفر إلى آخره. نقول في السنة الأولى كما قلنا في المسألة فليكفر إلى آخره كافر أي في البيت، والظاهر أنه يصمت حتى جاره حتى جاره في المرتبة كذلك في كان في البيت. لكن هو في الأول أظهر الجاهل، وكلما قول الجاهل كان خصوعا. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره، لم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو الإنذار أو ما أشبه هذا. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالفرز فبالعرف السر. فالإكرام إذن ليس مقنعا بل ما عده الناس إكرامه، ويختلف جارك الفقير ربما يكون إكرامه برأيه خبز، وجارك الغني لا اهتمام في إكرامه، جارك الربيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. طيب فليخرج الجار هل هو المرافق أو المشارك في الدقاء
أو المخالف أو ما أدري، هذا أيضا يرجع إلى العرف. لكن قد ورد أن الجزاء 40 دارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم نجحه؟ نعم قليلا، لكن في عهدنا 40 جارا 40 جارا قليلا. فإذا قلنا إن جار 40 جارا والبيت خشوع عجوز صار فيها صعوبة، ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحاج عبده صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان لم يصح رجعنا اليه الى الاصل، رجعنا الى الاصل. ومن كان يؤمن بالله ولم يؤخر فليؤذن ظلف النازل به، الظلف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا الظلف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله: إكرام أهل العلم إننا تجب الضيافة إذا كانت القرى يعني المدى الطويل، وأما في الأمطار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم منها فنادق يذهب إليها، لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤمن، ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليؤمن غيره. طيب، في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى وجوب السكوت إلا بالخير، يقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ذلك، هذا رهن الحديث. ولكن قال أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال 3 أقسام: خلف وشر ولغ. فالخير هو المخلوق، والشر محرم أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان قول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يكتب عنه. واللغو هنا ما ليس فيه خير ولا شر، تكلم. ويقال إذا كان كلام من فضة فالسكوت من ذهب، وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها ذلك، والكلمة بيده ما لم تخرج من لسانه، فإن خرج في إمكانك لم تمسه. طيب، إذا دار الأمر بين أن أكتب أو أتكلم فما المختار؟ أن ترجع، لأن ذلك أحسن. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان لقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل قال له: ألا أخبرك بمناك ذلك كله؟ قال: لا يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أعزونا تتهمني قالت تنفرنك يا معاذ وهل يخوف الناس في النار على وجوهه أو قال على الآخرين إلا أفعال الأسلام هل يخوف الناس في النار على وجوهه أو قال على الآخرين إلا أفعال الأسلام احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا فإن ذلك أقوى الإيمان وأحفظ اللسان وأهيب الإخوان من فوائد هذا الحديث وجود وجوب الإكرام الكافر وقول من كان يريد له الناقل فليكرم جاره وهذا الإكرام يكرم يرجع فيه إلى الرسل فتعرف ان يكون اكرام غامضا بان تذهب اليه وتسلم عليه وتجلس عنده وتعرف ان يقول بان تدعوه الى البيت وتكرمه وتعرف ان تهدي اليه هدايا فالمثل الرابع الى الرسل ومن فوائد هذا الحديث ان دين الاسلام دين الانس والتقارب والتعارف بخلاف ربك فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يزال يعرف بعضهم بعضا متفرقون حتى الجار لا جمال في احتجابه ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الخلق إما العبد إكرامه وذلك لأن تتلقى في بشر وسرور وتقول ادخل حياك الله هنا فلان من العبارات وظهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والأكبر والمئة لأن كلمة الضيف مفرد مضاف فيعمل فإذا نزل الضيف تأكيد لقبنا من قبل ذكرت لكم ان بعض الناس بعض العلماء قال هذا في القرى دون امطار وظهر الحديث العموم لكن اذا كان ليس قضيا ولا مكان لهذا الدين وليس باطنا كبير تهجو تعد بيتا لبيوت فهل يستطيع أن تقول هؤلاء بيت رجل والآب لهم قنابل إذا دخلت أقلقوه ولكن خذ هذه الهدف في أجل ريال أو مئتين حسب الحال تبيح بها في الجنة أيأتي أو لا يأتي يعني الضرورة يأتي ولكن لكي أخرجه البيت وأحب به وإن كان قرار من عنه أنه أدنى في إخلاص ولكن إذا جعل الضرورة إلى مثل ما ذكر هذا نوع من الإخلاص يذكر أن شافا كان إذا صلى الفجر معه وكان له أبو خالد فقال له يا ابن لا تنم أول النهار أول النهار يقصر فيها أفضل وقصر فيها أفضل والبكور خير من النفس هل يرد حبوة لنفس بعد صار الفجر نغسل أنا أنتهي الأمر في غالي فلما صلى الفجر ذهب إلى ذهب يقول وإذا بباب يأتيه يجلبون الأموال فقال قال لهم من الولد خذهم خذهم للبيت. فما شاء الحق إلا والإبن في نار عند ذلك عند ذلك مش مؤلف بل يظن أن تظهر ذلك على شخص خصم فأصبح الفجر وهؤلاء خصموهم من الكرم. فقال له يا بني من تعرف إلى الله يأتي إليه الأعراض كل يوم ما فيها يكرمها بإحداث البلاد بيننا وبين أرجع وإن سكت لأن هذه الواد تحملها الجديدة أخرى تعبير أن أبدل منه معنى. ثم قال من رحم الله الحديث نعم يلا لا يجبون أن يقاتل الكفار إلا ما يجاوب. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلح فقال العلماء إنه قد كرر دعوة. نعم أما من استدفع عائشة أو إخيار أمهات المؤمنين فإنه مرتد سواء قلتها بما ظنت به من الإخ الذي نبى القرآن تشريده أو غير ذلك لأن قلبه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يجعله يجوز من رجاله الله. فهذا مرتد والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا فالذي نعم والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ولو شاء قطعا بغيره. أما بقية الصحابة هم يختلفون يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم الديني عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا فجعل قولهما مشكلة وقال اقتروا بالذين من باب أبي بكر وعمر وقد هما يعني اسقاط عدالتهما فيكون مفاضلا لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هل
يحكم
الحارث في الصحابه؟ لا يحكم الحارث هل محض وقف نظر ولا يجب ان يرى ما الحال من هذا الرجل؟